أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إطلاق 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة في إطار عملية الوعد الصادق 2، وحضر انطلاق العملية كبار المسؤولين في حرس الثورة الإسلامية والتي جاءت انتقاما لدماء القادة الشهداء إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله والقيادي بحرس الثورة العميد عباس نيل فروشان، وأيضا انتقاما لدماء المدنيين وأطفال غزة ولبنان المظلومين. توعدت هيئة الأركان العامة الإيرانية كيان الاحتلال بتدمير بنيته التحتية على نطاق واسع وشامل في حال رده على الهجوم الصاروخي الإيراني. وهددت هيئة الأركان الإيرانية الدول الداعمة للاحتلال بقصف مراكزها ومصالحها في المنطقة إذا تدخلت، مشددة على أن إيران لا تتخلى عن حق الدفاع المشروع بمواجهة أي عدوان وستجعل أي معتد يندم على فعلته. من جهته حذر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي كيان الاحتلال من الرد على الهجوم الإيراني، مضيفا أن ضربات إيران ستكون أكثر إيلاما في حال ارتكاب الاحتلال أخطاء إضافية. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لكل الاحتمالات المتوقعة من قبل كيان الاحتلال. وخلال اجتماع بمجلس الشورى الإسلامي حذر محمد بغل قاليباف حكومة وجيش الاحتلال من خطة مفاجئة لهم ورد سيكون مختلفا تماما عن السابق في حال اعتدائه على إيران. وأكد قاليباف أن عملية الوعد الصادق 2 أرعبت الظالمين وأظهرت مدى ضعف الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن قوة الكيان تكمن بالغارات الجوية والعمليات الإرهابية فقط. احتشد عدد غفير من سكان العاصمة الإيرانية طهران في ساحة الإمام الحسين سلام الله عليه ابتهاجا بالضربة الإيرانية على كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المشاركون في المسيرات على دعم المقاومة في فلسطين ولبنان مرددين شعارات مناهضة للكيان الإسرائيلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
من تحت سماء المقاومة والتي تعانقت مع الأرض وكان لها عبق الإيثار والتضحية وارتوت بدماء الشهداء من العاصمة الإيرانية طهران إلى بيروت إلى غزة إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى أحرار العالم، تحية إلى كل شرفائي. ها هنا طهران ويخرج المواطن الإيراني وتخرج طبعا الناس كلهم، يخرج طهران على بكرة أبي ليشارك في الحفل واحتفالي بأخذ الثأر للسيد حسن نصر الله، طبعا بعد ضبط النفس لمدة أكثر من شهرين بعد اغتيال الشهيد المجاهد إسماعيل هنية على أراضي وانتهاك السيادة الوطنية، وأيضا لاغتياله للسيد حسن نصر الله وأيضا ثلة من إخوانه ورفاقه وأيضا القادة الآخرين مثل القائد الفيلق القدس السيد عباس الفروشان وأيضا لدماء الشهداء الأطفال غزة وأخذ الثار والهجوم الصاروخي التي شنته الجمهورية الإسلامية بقواتها العسكرية والقوات المسلحة على القواعد العسكرية الإسرائيلية. فاليوم الشعب الإيراني يفرح ويشارك في هذه الابتهاج. وأيضا طبعا ليست فقط طهران طلعت، ليست فقط طهران خرجت، يسود الشارع الإيراني بكل أطيافه ومدنه ومحافظاته طبعا هذا الفرح. وأيضا يعني نلاحظ كما تلاحظون اليوم هذا الجمهور الذي تجمهر طبعا وأتى من كل حدب وصف ليشارك طبعا هذا الابتهاج وهذه الفرحة، وهم رفعوا الأعلام الإيرانية وأعلام لحزب الله ومحور المقاومة مرددين شعارات تشيد بالقوة العسكرية الإيرانية، يرددون طبعا المحتفلون هتافات تدعم حزب الله والقضية الفلسطينية. الفلسطينية ويهللون ويكبرون اليوم ويقولون يعني نصر من الله وفتح قريب ويا أيها المسلمون اتحدوا اتحدوا. اليوم هذه الاحتفالات تكون ردا على خطاب نتنياهو للشعب عندما خاطب طبعا الشعب الإيراني وقال له نحن معكم. فاليوم هذا هو الرد طبعا للشعب الإيراني وهذا الحضور الكريم الذي تواجد اليوم في هذه الساحة وهي ساحة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا فهم يدعمون القضية الفلسطينية.
تعرضت قوة المشاة للاحتلال أثناء محاولتها التسلل باتجاه بلدة يارون جنوبية لبنان إلى انفجار عبوة ناسفة للمقاومة الإسلامية اللبنانية موقعة أفرادها بين قتيل وجريح. وأكلت المقاومة تفجير عبوة أخرى بمنزل مفخخ دخل إليه جنود الاحتلال في بلدة كفركلة مشيرة إلى استهداف أفراد القوة بالقذائف الصاروخية وألحقت بهم خسائر بشرية. وفيما أطلقت المقاومة صاروخا على مروحية إسرائيلية بمستوطنة بيت هيلل وأجبرت على المغادرة، استهدف حزب الله ببلدة مارون الراس 3 دبابات إسرائيلية ما أدت لاحتراقها. هذا وتدور مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والمقاومة في بلدتي يارون ومارون الراس. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 8 من جنوده وإصابة نحو 40 آخرين جراء اشتباكات مع المقاومة الإسلامية عند الحدود جنوبية لبنان. واعترف الإعلام العبري أن 2 من القتلى ضابطان برتبة نقيب مشيرا إلى سقوط القتلى 8 في مكانين مختلفين نتيجة اشتباكات مباشرة مع مقاتلي حزب الله من مسافة قريبة. إلى ذلك قصفت المقاومة الإسلامية اللبنانية تجمعا لقوات الكيان في مستعمرة يعرى بصالية صاروخية كبيرة في مدوة صفرة الإنذار في مستوطنة حانيتا ومستوفى ومسكاف عام. دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي جميع الشركاء في الوطن إلى سلوك درب الوفاق تحت مظلة الوطن الواحد. جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث اعتبر ميقاتي هذا اللقاء بأنه يشكل خطوة أولى للقاء جميع القوى المكونة للنسيج الوطني اللبناني. كما دعا رئيس الحكومة اللبنانية إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة الالتزام بها ولتطبيق القرار 1701. والختام عناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا وبعض دول أوروبا أساس مشاكل وتوترات المنطقة. إيران تمطر أجواء الأراضي المحتلة ب200 صاروخ في عملية الوعد الصادق 2 وتحذر الاحتلال من الرد. والمقاومة اللبنانية تواصل تصديها لقوات الاحتلال المتواغلة جنوبية لبنان. والكيان يعترف بمقتل 8 من جنوده بالمواجهات في أمان الله.
الصهيونية والسلام الموهوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة تطرقنا إلى القول أن الفكر القبلي انتشر بين صفوف يهود أوروبا في القرن 16 الميلادي، وذلك بانتشار الحركات الحسيدية، واليوم سنتناول الحسيدية بالتعريف. الحسيدية هي إحدى العقائد اليهودية الغيبية الهامة التي ترفض الصهيونية وتصب فيها، لهذا أخذ الصهاينة يستمدون منها كثيرا من أخيلتهم ورؤاهم وأفكارهم بل ومصطلحاتهم. والحسيدية كلمة مشتقة من الكلمة العبرية حسيد ومعناها التقي، وتستخدم في العصر الحديث للدلالة على الحركة الصوفية التي أسست في بداية القرن 18. وقد بدأت هذه الحركة في بولندا ثم انتشرت حتى أصبحت عقيدة أغلبية الجماهير اليهودية في شرق أوروبا بحلول العام 1830. ويعزى النجاح الذي أحرزته الحسيدية لأسباب اجتماعية وحضارية عدة، ولعل التدني الثقافي والحضاري أبرز أسباب نجاحها، وقد تباهى أحد الحاخامات بأن يهود بولندا يكرهون العلوم، إذ يقول: الخالق لا يسر من سهام النحات، ولا من قياسات الرياضيين، ولا من حسابات الفلكيين، لأن الدراسات التلمودية حسب زعمه هي الشيء الأساسي في حياة اليهودي. مستمعين الكرام، لقد كان اليهود يعيشون في شبه عزلة عن العالم، يؤمنون بالجن والعفاريت والأحجبة، وحين تعلم أحد حاخاماتهم لغات أوروبية عدة، كان الحسيديون يظنون أن به مسا من الشيطان. والحسيدية رغم أنها حركة واحدة، إلا أنها انقسمت إلى فرق متعددة، وأهم أسباب الانقسامات هو أن كل جماعة كانت تدور حول شخص واحد يسمى بالعبرية تصديق. وقد اتجهت بعض الفرق اتجاها صوفيا محضا، بينما اتجه بعضها اتجاها صوفيا ذهنيا يعتمد على دراسة القبالة والتلمود. وقد سببت الانتماءات القومية المختلفة للحسيديين الانقسام أيضا. ورغم انتشار الحركة الحسيدية واستيعابها بشكل كامل في اليهودية، فإن النازية أتت على المراكز الرئيسية لهذه الحركة في شرق أوروبا، وظل لها مركزان رئيسيان، واحد في الولايات المتحدة والآخر في فلسطين المحتلة. وقد اتسم موقف بعض الحسيديين في بداية الأمر بمعارضة الدولة الصهيونية لما تصوروه باطلا بالاتجاهات العلمانية في الحركة الصهيونية، كما أنهم اعتبروا أن المشيحانية دون مشيح هي هرطقة دينية، والمشيح هو نبي الأنبياء الذي سيأتي في نهاية التاريخ لتحرير اليهود من السبي ويعود بهم إلى الأرض المقدسة حسب معتقدهم. لكن تكثيف النشاط الصهيوني تغير موقف الحسيديين، إذ بدأوا يتجاوبون معه، بل إن متحدثا باسم الحسيديين رفض قرار تقسيم فلسطين في أحد مؤتمرات جماعة أجودات إسرائيل، وهي جماعة استيطانية دينية أرثوذكسية، وذلك حتى يتسنى إقامة دولة يهودية خالصة في كل أرض إسرائيل التي يزعمون. لكن بعد إنشاء الكيان الغاصب على أرض فلسطين، ساند الحسيديون النشاط الصهيوني، وهم من غلاة المتشددين في المطالبة بالحفاظ على الحدود الآمنة والحدود المقدسة والحدود التاريخية. ويقول العارفون إنه يمكن التعرف عليهم بسهولة، فهم يصففون شعرهم بطريقة شاذة، كما أنهم يرتدون قبعات عالية سوداء. وقد أثرت الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر تأثيرا قويا، من حيث الإيمان الحسيدي بالعلاقة التبادلية بين الخالق والمخلوق، فالإله عندهم يحل في كل شيء ويمتزج بمخلوقاته، ولهذا فهو يؤثر في مخلوقاته، ولكن مخلوقاته بدورها تؤثر فيه. والدارس لسيرة المفكرين والزعماء الصهاينة يلاحظ أن عددا كبيرا منهم إما نشأ في بيئة حسيدية أو تعرض لأفكار حسيدية وتأثر بها بشكل واع أو غير واع، حتى لا يمكننا القول بأن الصهيونية هي ضرب من ضروب الحسيدية اللادينية إن صح التعبير. والآن، ما هي علاقة الحسيدية بالصهيونية؟ هناك مستمعين أوجه تشابه في النشاط البنيوي بين الحسيدية والصهيونية وأثر الطريقة الصوفية على الحركة السياسية. وأهم أوجه التشابه هو أن الجماهير التي تبعت الصوفية كانت في وضع طبقي مشابه لوضع الجماهير الحسيدية، فقد كانت جماهير برجوازية صغيرة تابعة للرأسمالية الأم غير قادرة على التطور للأمام مع الحركة الغربية العلمانية، وهي خرجت من الأحياء التي كانت محصورة فيها رغم أنفها تحت ضغط التطور الرأسمالي في المجتمع. ثم إن الحسيدية ساهمت في إشاعة جو غيبي صوفي أضعف شعور اليهود في شرق أوروبا بالانتماء الحضاري والنفسي لبلادهم، مما جعلهم مرتعا خصبا للأيديولوجية الصهيونية. ومن الملاحظ أن الحسيدية والصهيونية تشتركان في الإيمان بإله حلولي يوجد في كل الأشياء اليهودية ويمنحها القداسة. فإله الحسيديين الذي يوجد في الخير والشر وفي الحيوانات والأرض ويذهب إلى المنفى مع اليهود لا يختلف كثيرا عن إله الصهاينة المتجسد في الدولة الصهيونية وفي الأرض المقدسة. مستمعين الكرام، كان اليهودي لا يذهب إلى أرض الميعاد إلا ليزورها بغرض الحج أو ليستوطن فيها للدراسة إذا كان غنيا، أما الحسيدي فقد أهل هذا النمط بنمط جديد، وهو اليهودي العادي الفقير القادر على الدعاء والصلاة والذي تدفعه حاجته المادية للاستيطان. يضاف إلى ذلك أن هجرة الحسيدية كانت فردية في البداية لكنها تحولت إلى جماعية. وترى الحركتان أنه كلما ازدادت حركة اليهود فاعلية كلما ازدادت فرصة عودة المشيح أي نبي الأنبياء لديهم. وتؤمن الحسيدية بالخلاص في هذا العالم وتحويل التجربة الدينية إلى تجربة شاملة تنتظم كل أشكال الحياة بخيرها وشرها. وإسرائيل بالنسبة للصهاينة هي أيضا التجربة الدينية. ويرى الصهيوني أن اليهودي يذهب ليعمل في أرض الميعاد أو يحارب فيها، وعن طريق العمل اليدوي والغزو والسلب والقتل للأغيار يخلص نفسه من كل ما علق بها من أدران في المنفى. وقد قال رئيس وزراء العدو الأسبق مناحيم بيغن: أنا أحارب إذن أنا موجود، أي أن اكتساب الهوية الجديدة الخيرة لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الغوص في الشر. وتؤكد كل من الحسيدية والصهيونية الجوانب اللاعقلية وغير الواعية في الإنسان، مما يجعلهما تهمان في المطلقات اللاتاريخية. ولذلك وقفت الحركتان ضد الحركات اليهودية التي كانت تحاول حل المسألة اليهودية في شرق أوروبا بطريقة عقلانية تتفق مع الظروف التاريخية، وطرحتا بدلا من ذلك حلولا صوفية. من هنا مستمعين نجد أن أبناء اليهودية ينتمون إلى أصول تاريخية وأعراق وأجناس متباينة، كما أنهم من خلال تشتتهم التاريخي قد تباعدوا كثيرا من حيث البيئة الاجتماعية والثقافية واللغة والتاريخ، رغم اضطرارهم إلى العزلة في كثير من المجتمعات التي عاشوا فيها بحكم الظروف البيئية. وجاءت الصهيونية في أواسط القرن التاسع عشر لتزعم أن الطوائف اليهودية المتناثرة في أنحاء العالم منذ مئات السنين هي شعب واحد، وأن هذا الشعب الواحد ينبغي أن يتجمع في وطنه التاريخي المزعوم فلسطين. وتوسلت الصهيونية في دعوتها الأساطير الدينية من أجل إثارة عواطف وحماسة جماهير اليهود وخاصة في أوروبا، بل إن بعض دعاة الصهيونية زعموا أن الصهيونية دعوة وحركة سياسية حديثة جاءت من صميم اليهودية حتى في العهود المتقدمة. ويرى أحد دعاتهم سوكولوف أن الصهيونية كانت طيلة آلاف السنين وما زالت مثالا نضل وعمل وتعذب ومات من أجله خيرة اليهود. وباختصار فإن الكيان الغاصب قام على مزاعم وأساطير بعيدة عن الواقع، ومن كان هذا هو أصله ومعتقده هل يستطيع أن يستمر؟ بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى ختام حلقتنا، فإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الصهيونية والسلام الموهوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي. موضوع البحث هو الكرام الكاتبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. موضوع الشهادة من المواضيع المعتمدة في كل المحاكم الدولية، يعني عادة الجريمة تحتاج إلى شهود حتى تثبت، ولذلك ورد في روايات أهل البيت تعاليم الشريعة الإسلامية أن كتمان الشهادة من الكبائر، وكذلك شهادة الزور من الكبائر، لأن كتمان الشهادة يؤدي إلى إهدار حق مشروع، وكذلك شهادة الزور يأتي إلى تضييع الحقوق، وقد يترتب عليها مو حق فردي فقط فإنما حق جماعي. الشاهد الخامس واللي هو من بداية الإنسان، من بداية سن التكليف يبدأ وياه، اللي يقول عنها القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذول يحصون علينا حتى الأنفاس، صفير وعلى الله التفسير. ولقد كرمنا بني آدم، احنا ابن آدم سوينا له فرد نوع من التكريم، قلنا له أكو رقابة إلهية كنت تحفظها، تعرف طريقك وين. مو النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو يقول؟ شيبتني سورة هود. مو شنو اللي شيبه من سورة هود؟ واستقم كما أمرت. الاستقامة الخط الصحيح اللي تريد السماء، يقول هذه شيبتني، أخاف ما أستقيم، أخاف أطلع من الخط، ولذلك صلى حتى ورم القدم وانتفخ الساقان، ونزل القرآن الكريم يقول لطاها: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. احنا ما اختاريناك للنبوة حتى تهلك نفسك بالعبادة، احنا محتاجيك لأداء رسالة. يجون يقولوا يا رسول الله حتى القرآن يقول لك شوية هون على نفسك، قال: ألا ينبغي أن أكون عبدا شكورا؟ أفرض أنا ما عندي ذنب، لكن هذه المغفرة وهذا التوجيه وهذا التسديد كل من الفيوضات الإلهية، تتطلب شكر لو ما تتطلب؟ إذن أنا هذه عباداتي شكرا لله تبارك وتعالى. فالله أراد للإنسان أن يكرم بحيث يرتفع عن لغة القوة وعن منطق القوة. إحنا سنحلف من غير اضطرار، أنت شايف أحيانا قاعدين مجالس، أقسم بالله العظيم وحق لا إله إلا الله، يقع عليها من شجاك أنت؟ أنا سالفة سولفها بانسيابية طبيعية بدون يمين بدون حلفان. فالله تبارك وتعالى ليش أراد للإنسان التكريم؟ اللي فرض عليه أن يحترم الرقابة الإلهية. وإلا تتصور الآن القوانين الوضعية تقدر تضبط سلوك الإنسان؟ ما تقدر تضبط سلوك الإنسان، شو تسوي عليه؟ يقولون علماء الأخلاق ضوابط أربعة على الإنسان يضبط سلوكه. أول ضابط الضمير اللي هي الفطرة السليمة، هاي اللي عند الإنسان، اللي يسميها القرآن النفس اللوامة، اللي يسميها فرويد الأنا الأعلى، يعني قمة النبل عند الإنسان، يسموه وخذ الضمير. ماكو أحيانا هذا وخذ عند الإنسان من ارتكب جريمة يظل يحاسب روحه ليش وشلون وشي، وظل قلق قلق خلق للصبح ليش أنا سويت هذه. هذا واحد من الضوابط. الضابط الثاني الضوابط الاجتماعية. سخو احنا بمحيطنا اليوم هنا مو عندنا اكو شيء اسمه عيب، شبابنا يعني يقول لك هذا عيب وهذا ما يناسب وانا ابن عائلة ابن أسرة، هذا يعتبر ضابط من الضوابط. والقوانين الوضعية الممنوعات، كل دولة عندها ممنوع ومسموح. والضابط الرابع هو الضابط الإلهي، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما تريد تستخلصهن كلهن، يتميز ويتألق عندك الضابط الإلهي على كل الضوابط الموجودة. ليش؟ لأنه ضابط الضمير نعم موجود. الله تبارك وتعالى سأل واحد يسألنا يقول الله هم خلق له فطرة سيئة، يعني الحجاج الله خلق أنه الحجاج، المجبرة فرد فكرة، هذول يقولون يعني الله خلق الإنسان وخلق عمله وياه فهو مو ذنبه، الله خلقه قال له أنت قدرك يكون الحجاج أو هذا قدرك أن تكون ضحية أنت سعيد بن جبير. هذول منو روج لها؟ روجوا لها الحكام. ليش؟ حتى يخلصون من المسؤولية. من تقول له ليش مجرم؟ ليش تقتل؟ ليش تسفك دماء؟ يقول لك مو أنا، الله خلقني وقال لي هذه وظيفتك. حاشا لله، الله ما يخلق فطرة ملوثة. منين تتلوث؟ بالمحيط، تتلوث بالبيئة، تتلوث بالعقائد المسمومة والأفكار الشاذة. وإلا سبحان الله خلق الفطر سليمة، وهذا الضمير الموجود عند الإنسان موجود عند كل الناس، لكن مرة تشوف عند نمط من الناس يشتغل بقوة بحيث يمنع الإنسان ضميره يمنعه من ارتكاب الجرم، ومرة لا والله، لأنه يصير عليه استهلاك، يصير عليه ضغط، يصير عليه كثرة ذنوب ومعاصي، يضعف مثل باتري السيارة. مو أول ما تروح تشري الباتري هو ما تلحق تحرك السلف السويج اشتغلت السيارة، لكن من يتعب آخر أيامه شق 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 ماكو. نفس الشيء هم الضمير يشتغل يشتغل يشتغل، بعدين إذا هو تمشي يسوي قابلية أهل كبرها أو تجي تجيب له جريمة أكبر من وزنه ما يقدر يتحملها. عبد الملك بن مروان يسموه حمامة المسجد، حمامة المسجد لكثرة ملازمته لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيثرب أو قراءة القرآن. فيما بعد دخلت عليه امرأة من قريش من عماته يعني بأدهم يعني ويعني. قالت ويحك بلغني أنك تشرب الخمر يا حمامة المسجد، قال والله حتى الدماء شربتها. ليش؟ قالها والله يا عم أنا كنت إذا أدخل بستان وبي جرادة خضراء وأسحقها أظل الصبح منايم، الآن من أشوف يمي الحجاج يقص بالرقاب أتفتح شهية الطعام، إذا ما كنت ذاك اليوم ما ماكلك وجيب لي طعام خل أكل. إذا ماتت عند القيم لو ما ماتت، فمو دائما الضمير يشتغل. وهكذا الضابط الاجتماعي مال العيب والفشلة والشيء، هسه احنا ضابطنا الضابط الاجتماعي، ايش كثر عندنا ضوابط اجتماعية الآن انسحقت، سحقت الضوابط الاجتماعية بعنوان التطور بعنوان الحضارة. وبعدين هو منين القوانين الوضعية شو تجيب؟ تجيب شرطة، الشرطة بشر، البشر عرضة للغفلة وعرضة للنسيان وعرضة للرشوة. إذا يبقى الضابط الإلهي هو الضابط الرئيسي. إيش وقت ما الإنسان شعر بأن الله تبارك وتعالى يحاسب باليقظة وبالمنام وبالسر وبالعلن ويشوفه ويسمعه، هذيك الساعة تلقي الإنسان يمشي مستقيم يلحظ رب العالمين يتابعه، أنا الله يشوفني. علماء الأخلاق يضربون في مثل راقي جدا، قل أنت لما ترتكب الجريمة، هذه الجريمة من ترتكبها انت وحدك اكيد مو رأسا تستتر، يسألوك يقولوا لك انت تعتقد بان الله يراك او لا يراك؟ اذا كان يقول الله لا يراني فهو الكفر جحود، واذا قال الله يشوفني هاي بعد اقوى منها، لانه اذا طفل انت تحترمه وتستتر منه، من الله ما تستتر، اذا استهانة بالله لو مستهانة. شفت ليش توقر الطفل ما توقر رب العالمين؟ فإذن القرآن الكريم يلفت نظرنا يقول وإن عليكم لحافظين كراما. ليش قال كراما قبل أن يقول كاتبين؟ المفروض أن الكاتب أن يكتب بأمانة، عندما ينقل حالة أو يقيم حالة أو يناقش، سواء مؤسسة إعلامية سواء قنوات فضائية سواء مسؤول يريد يصرح يريد يتكلم عن موقف معين، أن يقيم الموقف على ضوء هو الموقف، مو على ضوء علاقتك بالمتضررين أو المستفيدين، مو على الأساس وعلى الحساب. كراما كاتبين، هذه إحنا وين جاي نعاني منها؟ نعاني منها في عدم الأمانة بالنقل التاريخي. الله يقول لا، هذول الكرام وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، هذول يجون يشهدون بما حصل فعلا. اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بالحسين الوجيه، فرج عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت به محمدا وآل محمد، واصرف عنا كل سوء صرفته عن محمد وآل محمد. اللهم من كان في جمعنا طالب حاجة اقضها بباب الحوائج موسى بن جعفر. اللهم من كان مريضا أو عنده مريض، اللهم اشفيه بمريض كربلاء علي بن الحسين. اللهم احفظ وأيد وسدد علماءنا المؤسسين لهذا المأتم، تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك واجعله ذخرا لهم يوم القيامة.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي، شكرا لحسن إصغائكم.
لا تحجبوا عن عيوني ذلك القمر، فإنها لم تنل من حسنه وطرا. لا تحجبوا عن عيوني ذلك القمر، فإنها لم تنل من حسنه وطرا. من علي فإن القلب فإن القلب مستعير، هل تفرحون إذا ما قلبي استعرى.
حكم
حكم هو
اللي ملك والله والله وحكم
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معرفة الذات.
ارفع رأسك يا أخي إلى الأعلى وابتسم، فلديك الفكرة المعرفية الإيمانية وهي الأساس، وكل شيء ينبع من نية صالحة تقية، وكل دعوات مخلصة تستجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة أخرى جديدة من برنامجكم مفهوم الذات. نتناول فيها موضوع صناعة النفس أو صناعة الذات كما سميناها، فندعوكم لمتابعتنا. أيها الإخوة، إن للإنسان قدرة في إظهار نفسه وتكوينها على أحسن صورة ممكنة، فالإنسان على نفسه بصيرة حسب التعبير القرآني، ولكن لصناعة الإنسان نفسه هناك أمور أربعة على الأقل هن في الحقيقة أصول في هذه الصناعة وتهذيبها، وهي: الأول، معرفة قدرات النفس. إن الله تبارك وتعالى متع خلقه بقدرات ومواهب، ولكنه جعلها متفاوتة بين الناس. فإذا عرف الإنسان قدرات نفسه وأحسن استعمالها انشغل بها وتباعد عن غيرها. ولكن يجب أن نعلم أن معرفة قدرات النفس هذه ترتكز على ركيزتين، إحداها عدم رفع النفس فوق قدرها وشأنها. وللأسف نرى الكثير من يخادع نفسه ويلبسها لباس الزور، فينزلها منازل كبيرة وواسعة عليها وهي ليست من أهلها. والأخرى عدم إهانتها أو إنزالها عن قدرها، وهذه كسابقتها في الكثرة والانتشار بين أفراد المجتمع. ونعني بإهانة قدر النفس هنا هو ميول البعض للتلبس بالتواضع أو ما شابه رياءً، على اعتبار أنه يتوقع الحصول بذلك على رغباته وشهواته. أيها الأفاضل، إن الركيزة الثانية من أصول صناعة النفس حسن إدارة النفس، إذ إن إدارة النفس تعني قدرة الفرد على توجيه مشاعره وأفكاره وإمكانياته نحو ما يريد تحقيقه وما يصبو إلى تحصيله. فحين يستطيع الإنسان أن يوجه خواطره ومشاعره نحو ما يسعى إليه في حياته، يكون قد بدأ بصناعة نفسه. الثالث من أصول صناعة النفس تزكية النفس، وهي باختصار تنميتها وتطهيرها. فتنميتها تكون بالطاعات والفضائل، وتطهيرها يكون بالتخلي عن الآفات والمعاصي وسفائل الأخلاق، وهذان أساسان في تربية النفس وتطهيرها. والرابع من أصول صناعة النفس هو التدرج، وهو ما يعني أن النفس تواقة نحو الدعة وساعية إلى الخمول والسكون. فإذا أراد صاحبها أن يبدع في صناعة نفسه، فلا بد له من نقلها من مواطن الركود والدعة إلى مشارف العلو والرفعة، وهذا يحتاج إلى أن يتدرج بها صاحبها من الدون إلى العلو شيئا فشيئا. والسر في ذلك هو أن في التدرج تنقلا ممهدا يستدعي تقبل النفس لتلك الصناعة. أيها الكرام، والركيزة الخامسة من أصول صناعة النفس الحكمة، إذ إن صناعة النفس تقتضي التعامل بالحكمة مع النفس، فلا تجهد ولا تطلق لها الأزمة فيراعيها هنا في موطنين هما ألف، موطن الإقبال نحو المعالي فيغتنم تلك الفرصة لتربيتها وتنميتها، باء موطن الإحجام عن الفضائل فيستعمل معها سياسة القيادة من جهتين، وهي ترغيب نفسه بفضائل الأفعال ومقامات الكمال، وترهيب نفسه بعواقب الدنو ويبين لها مساوئ الأعقاب. أيها الكرام، ينسب إلى الإمام علي عليه السلام بيتان من شعر الحكمة يقول فيهما مخاطبا الإنسان: دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. نعم، هذه الكلمات تشتمل على بيان أسس صياغة النفس أو صناعتها. أيها الإخوة، لنستمع إلى ما يقوله الضيف الكريم فضيلة الشيخ هادي العقيلي، أستاذ في الحوزة العلمية من العراق، عن معنى الحكمة العلوية هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بداية نرحب بكم ونسلم على مستمعيكم الكرام، ونقول بالنسبة للبيتين اللذين ذكرتيهما قبل قليل للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إنما يمثلان حقيقة النفس البشرية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في أنها أرقى ما خلق على وجه البسيطة، إذ أن الله سبحانه وتعالى سخر كل المخلوقات لأجل هذا الإنسان الذي هو عليه أن لا يعتقد بأنه جرم صغير وقد انطوى فيه العالم الأكبر، كما قال أمير المؤمنين وهو سيد البلغاء والمتكلمين الذي يستعرض في هذين البيتين بعبارة مقتضبة حقيقة ذلك الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نعلم، وعلى الإنسان أن يعلم، أنه من أول لحظة خلقه إلى انتهاء حياته إنما هو في مراحل نمو وتطور وكدح نحو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا واحد. اثنين، على الإنسان أن يبرز الجوانب الخفية في شخصيته والتي تقربه نحو الطاعة والالتزام والخير والفضيلة والرقي، ليكون يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويخفي ما دون ذلك من النوازع والأهواء والمسائل التي والملكات النفسانية التي ممكن أن تبعده عن الله سبحانه وتعالى. الأشياء الإيجابية على الإنسان أن يبرزها وعلى الإنسان أن يسعى خلفها. ولذا أثر في الحديث أنه من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان آخر يومه شره فهو ملعون. وبالتالي على الإنسان أنه يعلم أن أي لحظة تمر علينا، أي ساعة تمر علينا، أي يوم يمر علينا، إنما نقترب فيه من نهاية حياتنا، ويجب أن نقترب فيه أيضا من رب العزة والجلال، لأنه إنما خلقنا لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا معرفة النفس أولى الأشياء التي ممكن أن نقترب منها من الله سبحانه وتعالى. من عرف نفسه فقد عرف ربه، هكذا يقول الحديث. ولذا البيتين اللذين ذكرتيهما نقول إنهما يقصدان ذلك، إنهما يقصدان ذلك. وهو ماذا؟ وهو أن الإنسان أن يعرف أن نوازع الخير والشر داخله، وأن نوازع الفضيلة وما دونها أيضا بداخله، فيقوي الملكات النفسانية ويقترب نحو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي المنجاة الحقيقية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة الله في أرضه بنص الآيات التي تقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذن هذا هو خلاصة البحث، أن الإنسان إنما هو سر الله وسر بقائه وسر وجوده الذي يريد أن يخلد فيه وأن يكون من أهل الجنة والرضوان والغفران، فيما إذا كان فعلا عبدا طائعا حقيقيا وعرف نفسه وكان خليفة الله في أرضه.
شكرا لفضيلة الشيخ هادي العقيلي الأستاذ في الحوزة العلمية من العراق على هذه التوضيحات. ونتواصل مع حضراتكم مستمعينا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ومع برنامج معرفة الذات. أيها الكرام، أما عن مجالات صناعة النفس فيمكننا القول إن المجالات كثيرة ومتعددة، ولكن ما يهم هنا هو ما يتعلق بالأمور المتعلقة بالإسلام وخصوصا في مجال العلم، إذ إن أغلب الناس الصالحين بالطبع مما شغل نفسه في العلم، سواء كان ذلك طلبا وتعليما أو تأليفا، وهذه محمدة ومنقبة يفرح بها، شريطة أن لا يكون من يشتغل بالعلم دائم الصعود والظهور على أكتاف الآخرين طلبا للدنيا وزخارفها. وهذا هو شأن كثير من العلماء، إذ نجدهم قد سعوا جادين نحو صناعة النفس فأبدعوا وأنتجوا، في حين أن غيرهم ممن سيطر عليه حب الدنيا ما برح من مكانه. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا مع لقاء اليوم من معرفة الذات. نلتقيكم مع حلقة أخرى جديدة بإذنه تعالى.
بريق الكلام. إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا وإياكم في وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في وصية من هذه الوصايا الكريمة: يا علي لا تغضب، فإذا غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. لقد تحدثنا أيها الإخوة الكرام، أكرمكم الله وأحبكم ونور قلوبكم وطهاركم وزكاكم، في حلقات سابقة عن موضوع الغضب، وقلنا أن الغضب هو جند من جنود إبليس، فإبليس يفرح عندما يغضب الإنسان، لأنه في حالة الغضب يكون الإنسان مستعد لأن يفعل أقبح الأشياء: يسب، يشتم، يهتك العرض، يدمر أموال الناس، يضربهم، وحتى يكون عنده استعداد للقتل. فالشيطان يفرح إذن عندما يغضب الإنسان حتى يستغله. وقلنا أن الإنسان القوي ليس هو قوي البنية، إنما القوي فعلا هو الذي يستطيع أن يكظم غيظه وأن يسيطر على غضبه. طيب، كيف يمكن للإنسان أن يسيطر على غضبه؟ هنا أيها الإخوة الكرام، ورد في الروايات الشريفة وفي أقوال العلماء مجموعة من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها عند غضبه. هاي الأمور تخفف الغضب عن الإنسان وتمكن الإنسان أنه يسيطر على غضبه ويكظم غيظه. قضية الأولى يشير إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي تغيير الموطن والموضع. قال: يا علي لا تغضب، فإذا غضبت فاقعد. يعني إذا كنت واقفا وصارت عندك حالة الغضب لموقف معين، رأسا اجلس على الأرض. وبالعكس إذا كنت جالسا، كما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه، قال: أيما رجل غضب وهو قائم فليجلس، فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان، وإن كان جالسا فليقم. إذن تغيير الوضعية، يعني إذا كنت جالسا وصار عندك غضب غير وضعك، قم تمشى روح قليلا. إذا كنت قائما وتصيح وترتجف اجلس على الكرسي قليلا. تغيير الوضعية، هذه القضية الأولى. القضية الثانية اللي يشير لها النبي صلى الله عليه وآله، قال تفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم. تفكر في الله، اذكر الله عز وجل، اذكر أنه الغضب عاقبته سيئة، الغضب ممكن أن يؤدي بك إلى أمور جدا سيئة راح تتندم عليها بعد ذلك. اذكر أن الله فوقك أيضا من الممكن أن يغضب عليك، ولا تطيق غضب الله عز وجل. اذكر أن الله يحلم بك، فصر حليما كما أن الله حليم يحلم بعباد. هذه قضية مهمة، التذكر، الحديث مع النفس، تهدئة النفس داخليا. القضية الثالثة الوضوء. قيل لبعضهم قد أغضبه بعض الأشخاص فقام وتوضأ، فقالوا لما توضأت؟ قال حدثني أبي عن جدي عطية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الماء طبعا يبرد الجسم، يبرد الروح. الوضوء جدا مهم، لما تغضب قم وتوضأ، غير وضعيتك كما قلنا، حاول أن تذكر الله عز وجل، تتحدث مع نفسك، تهدئ نفسك داخليا. وأيضا وصية أخيرة هي أنه إذا كان الغضب على ذي رحم فأمسك يده، فإن الرحم إذا مست الرحم سوف تبرد وتهدأ. وقانا الله وإياكم من شر الغضب، والحمد لله رب العالمين.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد عبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أمريكا وبعض دول أوروبا أساس المشاكل والتوترات في المنطقة. الصواريخ الإيرانية تهز عمق الكيان الغاصب، وطهران تحذر الاحتلال من مغبة الرد. وحزب الله يتصدى لقوات الاحتلال المتواغلة جنوبية لبنان، والكيان يعترف بمقتل 8 من جنوده. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن وجود الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية يمثل أساس المشاكل والتوترات في المنطقة. ولدى لقائه جمع من النخب والمواهب العلمية المتفوقة، اعتبر سماحته الخلاص من مكائد هذه الأنظمة في المنطقة عاملا سينهي الحروب والصراعات فيها بشكل تام، مشيرا إلى مقدرة الدول الإقليمية على إدارة شؤونها بنفسها والعيش باستقرار وازدهار. وبخصوص اغتيال الأمين العام لحزب الله، شدد قائد الثورة الإسلامية على أن فقدان الشهيد السيد حسن نصر الله ليست حادثة صغيرة. أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إطلاق 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة في إطار عملية الوعد الصادق 2، وحضر انطلاق العملية كبار المسؤولين في حرس الثورة الإسلامية.